كان آخر حديث قرأناه فيه فائدة عظيمة، آمل أن تكونوا على استحضار لها قبل أن نكمل أبواب النسائي، ألا وهي: إذا رأيت حوض وأنت نزلت مسافر، نزلت تدور على ماء، فوجدت حوض حمدت الله، جيت تدخل يدك في الماء لقيت اللون، لون الماء متغير، لون الماء متغير، هل تتركه مطلقا أم تفصل؟ وما الدليل على التفصيل؟ وما الدليل على التفصيل؟ إذا كان متغير بطاهر متغير بطاهر طاهر، أنا أزعم لا مو مطلقا كذا، متغير بطاهر مطلقا ولا أصبر لم يسلب اسم الماء، يعني فحش التغير بطاهر لدرجة إن سلب اسم الماء، صار عصير صار، فيجوز. وش الدليل من النسائي؟ الدليل حديث
أم هانئ، أم هانئ،
أم هانئ أن دخلت على النبي يوم فتح مكة ويغتسل وقد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر عجيب، تغير البياض كذا المويه مثل كلور الآن تحطون في 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 صنابير الطيارة، بياض ينزل في الحرم المكي، ما في معنى ما دام أن هذا لم يفحش ولم يسلب اسم الماء، ما في معنى. لكن كما ذكر أخوكم، إذا فحش وانسلب عنه اسم الماء فإنه لا يجوز. كمل التغير بس كذا التغير ولا فيه؟ لا، أنا أزعم أنه ما يكفي هذا، فرام تغير، فأول شيء عرض التغير عليه، قلنا له تغير بإيش؟
بطاهر،
بطاهر ولا نجس؟ قال بطاهر، قلنا له هذا التفصيل. لو قالنا له والله صراحة لقيته متغير لكن أدنى تغير، تغير خفيف لكن بنجس، للأسف تغير خفيف لكن بنجس، حكم الوضوء منه جائز ما دام التغير خفيف مو ثقيل، لا بنجس لا يجوز، أدنى تغير النجس. لكن الطاهر ينظف التفصيل اللي ذكرناه إذا كان فحش، ودل عليه هذا الحديث الذي عند النسائي أن النبي اغتسل في قصعة فيها أثر عجيب معناها طاهر، ويدل عليه أيضا النبي قال في الماء البحر طهور ماءه مع أنه متغير ملح، فدل أن الطاهر لا يسلب الماء طهور يتغير به إلا أن يفحش فيسلبه اسمه. طيب وين وصلنا باب إزالة؟
نقض ترك المرأة نقض رأسها،
ترك المرأة نقض رأسها، اقرأ. طيب لا، حنا كان بحثنا كله في أنه وجد الماء متغير، الآن ننتقل لمسألة أخرى وهي إذا كان ماء كثير وسقطت فيه نجاسة، لكن لو قلت وتغير بنجاسة مش حكمه؟ ما يجوز، لكن سقطت فيه نجاسة لم يتغير قبل القلتين ولا أكبر خلاف عند الحنابلة، دون القلتين مطلقا، كما يقول لبحث لو قطرة بول دون القلتين نجس، لكن الصواب العبرة بإيش يكون؟ تغير. لحديث بئر بضاعة قال الماء طهور لا إيش؟
نجسه شيء،
لا ينجسه شيء. اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام النسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في السنن الصغرى. قال: باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال. قال: أخبرنا سويد بن نصر
المروزي وهو ثقة.
قال: أنبأنا عبد الله
ابن مبارك الحنظلي وهو ثقة فقيه عابد مجاهد.
عن إبراهيم بن طهمان
النيسابوري ثقة تكلم فيه للإرجاء، ثقة يغرب. نعم.
عن أبي الزبير.
الزبير محمد مسلم القرشي، وهو صدوق مدلس.
عن عبيد بن عمير
الليثي مجمع على ثقته.
أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف. لأي شيء؟
أبو الزبير.
أبو الزبير روايته مدلس. أبو الزبير روايته، لكن لو كان أبو الزبير يروي في مسلم تمشى روايته، تمشى روايته، لأن لا ينتقي مسلم له إلا ما وجد شواهد لا، لكن هنا إسناده ضعيف. لكن لهذا الحديث شواهد. هل المرأة في غسل الجنابة تنقض رأسها إذا كانت قد أظفرته؟ كلا. هذا الحديث يدل على ذلك. طيب، فالذي تنقض رأسها هي الحائض، أما الجنب لو كانت تصنع ما يسمى بلغة العصر التسريح، أو داخلت شعرها بعضه بعض بالضفائر لتجميل شعرها، لا بأس. إذا أجنبت من احتلام، كانت فتاة أو من جماع، فإنها لا تنقض رأسها. ما الحكمة سبحان الله من أن تنقض المرأة رأسها إذا كانت حائض؟ متبعين، لا تسأل. لكن قد يقال من الحكمة أن الجنابة إيش؟ تتكرر، والشريعة جاءت باليسر، فإن حاجة الزوج لزوجته في الجنابة تعرفون مثل الطعام والشراب، كرر الأسبوع 4-5 مرات الآخر. خلق الله الشهوة في الجنسين وهذبها بالنكاح وحرم السفاح سبحانه. فحينئذ المرأة في الجنابة لا تنقض رأسها كما جاء في حديث آخر، وهو حديث من؟ حديث مسلم أم سلمة: يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي فهل أنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تفيضي على رأسك الماء 3، ثم تفيضي على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرت. وما الدليل أن الأمر في الحيض، على النقض، غسل الحيض على النقض، نقض الشعر؟ ما الدليل؟ أليس هناك حديث أفأنقذه للجنابة والحيض؟ قال: لا. زيادة الحيض شاذة، لا تصح، إنما صحت إيش؟ الجنابة. ولأنه جاء في صحيح مسلم عن أمنا عائشة في الحج اللهم ارضى عنها أن النبي دخل عليها وهي تبكي. يا الله، الفرق بين كثير من فتيات زماننا من أهل الإسلام ومثل عائشة أم المؤمنين، كيف يهمها أمر العبادة. وانتشر الآن بين كثير من المسلمات تضيع صلاة الفجر والشهر والسهر واللهو واللعب التراشق بالسماجات في الجوالات والعناية بهذه الدنيا لدرجة نسيان أمر الآخرة. فانظر لمن عائشة لما فاتتها العمرة لحيضها، مع أنه شيء كتبه الله، دخل النبي وهي بلغت من الحزن أنها تبكي، تبكي على ضياع العباد. شوف الفرق، لا إله إلا الله. فقال: ما لك يا عائشة؟ أنا فزتي، إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد أهلت مثل صويحباتها بعمرة، يعني كانت متمتعة، فحبسها الحيض فانحبست عن عمرتها. فحينئذ أمرها النبي، قال: ارفضي عمرتك، أمسكي عن عمرتك، وانقضي شعر رأسك، واغتسلي وامتشطي، وأهلي بإيش؟ بحج، تصبح إيش؟ قارنة. فانظر في الحيض وش قال لها: انقضي وامتشطي. إذن الحيض يختلف، إذن الغسل عفوا، الغسل لغير الجنابة فيه إيش؟ هذا غسل إحرام، ومثله من باب أولى الحيض، فإن فيه نقض للرأس إذا كان هذا فيه غسل للإحرام، فكيف غسل الحيض؟ أشد ولا؟ إذن الذي يستثنى غسل إيش؟
جنابة.
الجنابة، أنه يجوز للمرأة أن تغسل رأسها وظفر رأسها شعرها باق على حاله، لا يجب أن تنقضه إلا في غسل الجنابة، غسل الحيض. طيب، الحديث اللي بعده
باب إذا
قوله: فنشرع جميعا، فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا. وأما التورع الذي سمعناه من بعض الناس هكذا يقول، أنا كان يقول: ما أجيز نفسي أنظر لعورة امرأتي، أنا أرى أن هذا تنطع، ويرى أن هذا كمال. اربأ بنفسك أن تعتقد في نفسك كمال ورع. النبي ما تنزه عنه، لو تنزه عنه لنقل أن النبي كان يغض بصره عن عائشة، يعني إذا تجردت أمام زوجها. فكيف يعني أنت ما شاء الله أورع من الرسول؟
ورع بارد.
إيه نعم، هذا ما يصلح التنطع والله. يعني أسمع بعض الناس وكذا يقول: ما أقدر والله نفسيا، إلى آخره. يا أخي لن تكون إيه نعم أورع ولا أعبد ولا أخشى، كما كان النبي لما يقول له: يا رسول الله، يقول: أنا أفعل ذلك، قبل للصائم وكذا، فيقول: أنت رسول الله، قد غفر لك ما تقدم، فيغضب، يقول: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، فلو كان حرام ما أترك. ليش كان يغضب النبي؟ لأن لما يقولون: أنت الرسول، غفر لك ما تقدم، يوهم إيش؟ أنه يجوز يسوي ذنب عشان خلاص مغفور له. هذه يؤذي الرسول، كان مرة يقول: أنا أخشاكم. إيه أخشاكم، تقولون يجوز عشانك مغفور لك؟ أبد. إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. فهذا حينئذ يجعلنا لا نتورع من شيء النبي فعله. وهم يستندون على حديث توفي النبي، يقولون من عائشة: توفي النبي ولم يرى مني ولم أرى منه. لكن هذا
سند ضعيف،
ما يصح، ما يصح. يكفي مثل هذا الحديث الكثيرة، إنهم كانوا يغتسلون، مرة تقول دعلي ويقول دعلي، صلى الله عليه وسلم. لكن من باب ملح العلم، من باب ملح العلم، الشاطبي في الموافقات وغيره يقول: هناك ملح العلم، يعني ما يعني لا يضر الجهل به، قد لا يضر الجهل به. اغتسل هو وزوجه، رسول الله وزوجه يغتسلون. طيب، نعرف إنه ما عندهم في الحجرة إلا كما أخبرني بعض الباحثين لحجرة النبي، يقول لي كان فيه يظهر لي يقول حوش صغير تخرج فيه عائشة، وهذا متصور الكلام اللي قال لي الشيخ الفاضل الباحث، يقول لي يعني انه يتصور يعني متصور. ليش؟ لانه مو معقول تطبخ الدخان في وسط حجرتها، لابد يكون في عندها مثل حوش الصغير اللي فوق عرائكم بعدين الحجره. فحينئذ وين كانت تغتسل؟ ومعلوم انه ما عندها الا حجره واحده، حتى اذا كان جاء ضيوف تلقي بوجهها على ايش؟
حائط.
على الحائط، تلقي بوجهها على الحائط، ثم يجي يقضي وطره الضيف مع الرسول يتحدث معه، وتقابل زوجه وتخدمه وتقوم بما أوجب الله عليها، اللهم ارضى عنها. فهل كان هذا في الحجرة ما يتركن في الحجرة سواله زي الحوض كذا، مثل الحاجز إيه كذا، وإن برة تخرج المياه ويغتسلون وتخرج في ركن، أو كان في هذا الحوش في الخارج؟ هذا من ما لم يصلني علمه، لكن أستبعد أن يكون مثل هذا الاغتسال. ومعلوم ليالي المدينة ما أبردها، والنبي في الغالب جماعه بالليل، أن يكون هذا في الحوش برد ولا شديد، فلا أدري، قد يكون في زاوية في الحجرة، الزاوية اليسرى مع الباب، ولا يحصل، لأنه صاع ما تنثر الدنيا كلها صاع، مو مثلنا. بعض الناس فينا إذا جاء اغتسل من الجنابة 70 صاع، صاع فرق 3 أصع هو وزوجته. فالله أعلم على كل حال، لكن لفت النظر إلى صعوبة العيش في عهد الآن. حمام مستقل وحوض مستقل وغسالة بزر وأشياء، يعني لو امرأة أحدنا سافرت ببدنها إلى زمنهم ما استطاعت أنها تقوم بالخدمة. مع الإرفاه المعاصر إلا صرنا نعايش وحنا.
الحمد لله،
الحمد لله على النعم، لا نبطر على نعم الله، نعم هي لا شك. طيب حديث بعده.
قال: باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب. قال: حدثنا هناد بن السري
بن مصعب التميمي وثقة،
عن وكيع،
وكيع بن جراح الرؤاسي ثقة حافظ عابد،
عن سعد وسفيان،
عن سعد، وفي نسخة يعني وقع في النسخة النظامية مسعر، نعم ابن كدام بدل سعد، مسعر بن كدام ثقة، وسفيان وهو الثوري، عن
إبراهيم بن محمد بن المنتشر
الثوري معروف وهو ثقة الكوفي، عن أبيه،
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن
إبراهيم ثقة الكوفي،
عن أبيه،
أبوه هو إبراهيم، أبوه هو ثقة محمد المنتشر.
قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لأن أصبح مطليا،
لأن
أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله، فقالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرما.
طيب، محمد بن منتشر هو والد إبراهيم بن الأجدع الهمداني وهو ثقة، فإسناد الحديث إيش؟ صحيح. يقول: لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أصبح محرما أنضح طيب. هذا فيه أنه كان رأي ابن عمر مثل والده. ابن عمر بن الخطاب رأيه إيش؟
لا يطيب قبل الإحرام،
لا يطيب. كم مرة نكون موطأ كتاب المناسك يكون لما شم المعاوية، أيه قال: ما هذا؟ قال: طيبتني فلانة. قال: إذا بغسلها. والصواب ماذا بني عائشة بن عباس، أن يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام، يغتسل ويتطيب. من يطيب ويغتسل؟ قالت عائشة كما في صحيح البخاري: كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رأس الرسول، يعني هذا معناه أنه كان بعد الاغتسال يضع الطيب على رأسه صلى الله عليه وسلم. طيبت رسول الله فطاف على النساء ثم أصبح محرما. إذن الصواب أنه يجوز التطيب
قبل الإحرام.
قبل الإحرام. طيب ما الذي جعل عمر الخطاب هو وابنه، ولعله الولد أخذ عن أبيه في البيت معاه، خلاص أخذ عن أبيه واضح، ما خلى ابن عمر وأبوه يقضيان بأن المحرم ما يتطيب قبل الإحرام، كله خليهم. ما أن عائشة تقول كما صحيح البخاري: كنت أطيب النبي لحرمه قبل أن يحرم، واضح. فيأتي عمر ينكر تطيب قبل الإحرام، ولده مثله، ما الذي استقر في ذهنهما فحرم التطيب قبل الإحرام؟ طب لما ما يصل لهم الدليل؟ طيب يقول ابن حجر: عمرة الجعرانة باتفاق العلماء كانت سنة 8، وحجة الوداع سنة 10، سنة 8 باتفاق. في ذيك الوقت واحد تطيب قبل الإحرام، فأمره النبي أن إيش؟ يغسل عنه الطيب. تذكرون حديث من؟ الجبة،
كعب بن
يعلى بن أمية. قال: يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله حين إيش؟ حين يوحى إليه. فبينما هو في الجعران إذا تساعد يسأل عمرة، فناداه عمر: الحديث فيه، انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك واصنع في حجتك. حينئذ بقي في هذا الحدث في عهد عمر، لأن عمر اللي ورى مين؟ يعلى، هو شاهد القصة. طب عمر ما بلغه إيش؟ عمر شديد التحفظ، شديد التحفظ، يعني الله يرضى عنه يبتعد عن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ما خالط عائشة ولا سمع منها ولا تيسر لو سمع من عباس، فلم يبلغه الناسخ، فبقي على هذا المنسوخ الذي في الجيران وشهده. لذلك أمر المغيرة أو أمر معاوية أن يغسل عنه الطيب الذي فعله قبل الإحرام، وإلى الآن نحن نطيب قبل الإحرام. فهذا يدل على أن الكبير في العلم قد يخفى عليه شيء يعرفه الصغير. ما الدليل؟ عائشة شباب صغار في وقتها، يعني توفي النبي عائشة عمره 18، وابن عباس حول 15. ناهزت الاحتمال الآن في حجة الوداع، ناهزت 16-15، وحمل حديث خفي عن من؟
عمر،
عن عمر. فدل على أن الصغير قد يوفق أن يعرف سنة، ومعناه يصير أعلى من الكبير، لكن في ذيك المسألة إلا بحثها صار أعلم في ذلك المسألة. ومعناها من كل إيش؟
وجه.
كما نبه ابن عثيمين على هذه المسألة، فكان التكفيريون في عهد الشيخ ابن عثيمين يغيظون الشيخ بسليمان العلوان، ويجيبون إعلانات درسه في جسمه في مسجد الشيخ. المهم ويتناقلون: الشيخ حفظ العلوان، هذا جهبذ يحفظ أحاديث. فنبههم الشيخ على مسألة، مو غيرة أو حسد، بس بين لهم. قال: أنا لو أعرف أحد أعلم مني فأنا أعلم مني أروح أدرس عنده، مو مشكلة، مو المسألة مسألة حسد، مسألة علم. قال: وشو؟ قال: يتوهم كثير من الناس إذا جاء واحد بحث له مسألة وخلاص شاف كل وارد وقعد فيها 5 أيام ويجمع وجاء طرحها في إيش؟ في مجلس. يظن الجهلة من أتباعه أن كل العلم محصور إيش؟ في هذه المسألة، يعني يقيسون ما لا يعلمه على هذا الذي علم، يقول أكيد في الأشياء الثانية أكيد مثل هذا، فيطلعوه فوق المشايخ. هذا غلط كبير. النبي يقول: البركة مع أكابركم. لكن مع ذلك الصغير قد يعلم شيء يغيب عن إيش
الكبير.
الكبير لا يعني أنه أعلم منه من كل وجه، لكن في بعض المسائل تيسر بحثها وعلمها وهكذا. طيب، طيب، بإزالة
باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه. قال أخبرنا محمد بن علي
الرقي وهو ثقة،
قال حدثنا محمد بن يوسف
ثقة فاضل،
قال حدثنا سفيان
ثوري وقد تقدم ثقة فقيه،
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة،
عن سالم
سالم بن أبي الجعد الغطفاني وثقة،
عن كريب
ابن أبي مسلم القرش الهاشمي ثقة،
عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، قالت هذه غسلة للجنابة.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه سنة، وهي أن الماء المجتمع تحت الجنوب بحيث أنه يريد أن يغسل رجليه بعدما يغتسل من الجنابة، من السنة أن ينحي بعده رجليه ويغسله. وفيه من الفقه استحباب تقديم الوضوء للصلاة غير رجليه. طيب، النبي كان يقدم وضوء قبل الاغتسال ولا في الجنابة، هل هذا الوضوء اللي يقدمه مستحب ولا واجب؟
مستحب.
ما الدليل؟ لأنه أمرنا بغسل الجنابة ثم بيّن لنا النبي هذه الطريقة، ألا تكون واجبا نقدم وضوء؟ مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لامرأة سألته أن تظفر شعر رأسها أفيضي على رأسك الماء ثلاث مرات، احثي على رأسك الماء ثلاث حفيات ثم أفيضي على سائر بدنك الماء فإذا أنت قد طهرت، ما أمرها بالوضوء، فدل أن تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة واجب ولا مستحب؟
مستحب.
مستحب، لكن المواضع اللي غسلتها من الوضوء لما تجي تغتسل للجنابة ترجع له ولا يكفي؟ واضح؟
واضح.
يكفي؟
يكفي.
يكفي. فإذا بدأت بوضوء وصلت يدك وجيت تفيض على سائر يدك الماء ما ترجع تغسل هذه، لأنها داخل الوضوء هذا في غسل الجنابة، وإنما فقط موضع الوضوء استحباب، كما نبه ابن عبد البر في الاستذكار على هذه المسألة. ثم إذا تؤخر رجلك فإذا جيت تغسلها تنحيها وتغسلها في مكان آخر. نعم، أذن. قوله ثم نحى رجليه فغسلهما، هل هذا على سبيل الوجوب في غسل الجنابة؟ لا، لا دليل على نجاسة ما بقي من الماء، لا دليل على النجاسة، وإنما قد يقال تنزيه مستحب، لكن لا يصل إلى حد الوجوب، لأن أفعال النبي تحمل على الاستحباب ليس على الحتم والإيجاب، أفعال النبي كما قرره علماء الأصول. نعم
نعم
نعم. باب مسح.
قال رحمه الله باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن العلاء،
محمد بن العلاء الهمداني ثقة حافظ،
قال حدثنا أبو معاوية
محمد بن خازم، محمد بن خازم وهو ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش،
عن الأعمش
الأعمش سليمان بن مهران وهو ثقة،
عن سالم بن أبي الجعد
وهو ثقة،
عن كريب
سالم الجعد الغطفاني وثقة،
عن ابن عب
كريب وهو قد تقدم وهو ثقة،
عن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم
ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده على الأرض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه.
انتبه، غسل الجنابة ينقسم إلى قسمين، مجزئ ومستحب. المجزئ فيه كما لو انغمس الرجل بكليته في حوض مسبح فقفز ونوى رفع الجنابة فخرج ومضمض واستنشق ارتفعت جنابته، لأنه إيش؟ عمم الماء أو صب على رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيض على رأسك الماء ثلاثا، احذي رأسك ثم على سائر بدنك، فإذا أنت قد طهرت. واختلف المضمض والاستنشاق، والأحوط أنت مضمض واستنشق. هذا المجزئ. أما المستحب أن يقدم بين يدي غسله
وضوء.
ها؟
وضوء.
وضوءا. على هذا النحو المذكور في هذا الحديث، وهنا سنة المهجورة في هذا الحديث، أكثر الناس تقول غسل الجنابة يطش على رأسه الدش ولا يراعي العمل بهذا. فكان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ أولا فيغسل يديه، يغسل يديه الاثنين، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. يغسل فرجه بيد اليمين ولا الشمال؟
الشمال.
الشمال. ليش؟ لهذا الحديث، ولأن النبي تقول عائشة كانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، أو كما قالت وشماله لما سوى ذلك من أذى. لذلك لما كنت أمر على الطباخين وهم يصنعون لي الشواء، وأشوف الواحد ماسخ سيخ الشواء وقاعد يضرب بيساره، يقول لا يا أخي يضرب بيمينك، لأن الشمال الأذى، الشمال للأذى، لا تمسك لطعامك بيسارك تحط لي إياه. اليسار تنظيف الموضع يستقذر منها، بيمينك البعض ما يبادر همشي أكبر بس. لكن المقصود أن الإنسان يعلم أن الشمال الأذى. ومن الدلائل أيضا على أن الشمال الأذى هذا الحديث، فالنبي يغسل فرجه بعد الجماع بشماله. إذن سنة أن تبدأ بالفرج فتغسله بشمالك بعد الجماع، نظفه بعد تعاطي الجماع، يغسل الفرج. نعم، أن يغسل الفرج. طيب، ثم يفرغ، ثم يضرب بيده الأرض. ليش؟ المبالغ في إيش؟ في التنظيف. ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يغسلها، المبالغ في إخراج إيش؟
أذى،
ما تكتل من أذى. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه لا يغسل إيش؟
رجليه
ولا يمسح رأسه، بل إذا جاء دور الرأس إيش يسوي فيه؟ يفرغ الماء ثم يتنحى ويغسل رجليه. طيب، هذا سبب أن أكثر الناس ما يعملون فيه؟ يا أخي ما يحضرون حلقات علم ولا يقرؤ، ولا عندهم كتاب مثل النسائي يقرونه حتى الوحدة بالبيت، مش روح العلماء عليه، ما عندهم شح وقتهم على العلم، حتى لم يدرسوا كيف يعملوا بالسنة وهم لم يدرسوها، مشغولين أكثر الناس بدنياهم، يعلمون ظاهر من حيث الدنيا. هكذا الآباء يجلس مع الغلام ويعرف كل شيء عن النقال إلا ما قاله الله والرسول في الفقه، ينبغي كما أن تركنا المجال لأولادنا يتعلموا هذه التكنولوجيا المعاصرة أن يتفقهوا بالكتاب والسنة. ويتعلم ويتأدب بهما من طريق الأسئلة نسألهم، من طريق إحضارهم دروس أهل العلم حتى يتفقهوا. طيب الذي بعده
شيخ، ثم يضرب بيده على الأرض، هذا يتحقق في الحمامات المعاصرة؟
والله هو القديم لما كان يضرب بأرضه كانت الأرض تراب وخشنة، ويعني قد تحققه فيما مضى، لأن الأرض فيها تراب وخشونة أكثر مما يأتي في بالنا. هل نفعل الآن هذا في الحياض الثقيلة، نضرب إيش؟ نضرب على الأرض ونمسح؟ والله هذا محل نظر، لأن الضرب على الأرض هل هو تعبد ولا معلول؟ الظاهر إنه معلول، لأنه يمسح ويغسل للنظافة، فإذا كان ذلك كذلك فحينئذ فيه نظر أن نصنع هذا بحماماتنا الثقيلة التي ليس فيها تراب ولا فيها طين ولا فيها، نعم فيها نظر ومحل تأمل. نعم.
قال: باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. قال: أخبرنا سويد بن نصر
المروزي وهو ثقة.
قال: أنبأنا عبد الله
مبارك الحنظلي ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد.
عن هشام بن عروة
الزبير وثقة.
عن أبيه
ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده.
أي نعم، هذا الحديث في باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة، وهو كان الرسول صلى الله عليه وسلم الجنابة غسل يديه كما تقدم، ثم توضأ وضوءه للصلاة. إذن من السنة للذي يغتسل الجنابة يستحب له أن يقدم وضوء، لو ما قدم غسل صحيح لكن يستحب، ولكن هل الوضوء مع مسح الرأس؟ لا، إذا وصل الرأس يفرغ على الماء على رأسه 3 مرات ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره. من السنة في غسل الجنابة أن تخلل يدك بإيش؟ شعرك في الماء حتى يظن أن أروى. فيه حكم في الشريعة في الغالب أو على غلبة الظن، ما لا يدرك باليقين يدرك بغلبة إيش؟ الظن، كما في رواية البخاري تقول عائشة: ثم يفيض على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه قد أروى. في رواية النسائي ذكر التخليل، فإذا إرواء أصول الشعر مسألة مبنية على غلبة الظن، مسألة على غلبة الظن، مثل الاستنجاء. الاستنجاء يقين ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن. أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. السؤال: في غسل الجنابة يغسل بدنه 3 ولا مرة؟
3.
يغسل بدنه 3، هذا غير مشروع، منتشر بين الناس أنه يغسل بدنه 3، بينما في حديث من عائشة وميمونة أن النبي يغسل رأسه 3 وبدنه مرة واحدة. بعض الناس يغسل بدنه 3 مرات قياسا بإيش؟ بالوضوء، وليس محل مسائل العبادة، ليس محل للقياس. قال الإمام أحمد: ليس العبادة قياس. فكل حديث يؤخذ على جهته، جهة الوضوء يغسل أعضاءه 3 استحبابا، أيضا غسل الجنابة يغسل رأسه 3 وبدنه كم؟
مرة واحدة.
بل ابن تيمية في اختيارات قال: غسل البدن 3 في غسل الجنابة غير مشروع، يعني لم يثبت النبي غسل بدنه 3. أكثر الناس اليوم يغسل بدنه 3 قياسا على إيش؟
الوضوء.
بل 6 مرات تقسيما. كان النبي يعجبه التيمم، فايش يسوي؟ شقه الايمن
3 مرات،
3، شقه الايسر 3، وكل ذلك لم يثبت. اقرا حديث ميمونه وعائشه لتعلم انه يغسل راسه فقط 3 وبدنه مره واحده، كما قال للمراه تلك التي جاء خبرها في صحيح مسلم من حيث ام سلمه، قالت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي افاغسله للجنابه افانقذه للجنابه؟ قال انما يكفيك ان تفيضي على راسك، ان تحثي على راسك الماء 3، شف، ثم تفيضين على سائر بدنك الماء، فاذا انت قد طهرتي. يعني مره، شوف، جاء قولي الحديث وفعلي ان الجسد مره واحده. طيب اذا اغتسل الانسان للجنابه هل يرتفع الحدث الاصغر ويصبح متوضئ، ولا يعيد وضوء بعد غسل الجنابه؟
يرتفع،
يكتفي. طيب غسل الجمعه؟
لا
لا. فاذا اغتسل الجنابه دخل تحته الوضوء لعموم قول النبي فاذا انت قد طهرت، هذا عام يشمل الطهاره الكبرى والصغرى. والله اعلم، وصلى الله على محمد.